www.voinews.id أو على التطبيق RRI Digital.
صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء. معكم حكمة رفعي وهذه هي تفاصيل الأخبار. صرح نائب البروتوكول والصحافة والإعلام بالأمانة الرئاسية يوسف برمانا أن المستوى العالي من الرضا العام عن 100 يوم عمل لإدارة الرئيس برابو سوبياتا ونائب الرئيس جبران ركابومين هو دافع للحكومة إلى مواصلة تحسين أدائها وتلبية توقعات الناس. وأوضح يوسف برمانا في بيانه في جاكرتا يوم الأربعاء أن الحكومة رحبت بنتائج الاستطلاع التي أظهرت المستوى العالي من الرضا العام عن أداء الرئيس برابو سوبيانتو ومجلس الوزراء الأحمر والأبيض في أول 100 يوم من منصبه في استطلاع أجرته مؤسسة كومباس للأبحاث والتنمية والمؤشرات السياسية لإندونيسيا. بلغ المستوى الرضا العام عن أداء الحكومة 80.9% و 79.3% على التوالي. ووفقا له فإن هذه النتائج تعكس ثقة الشعب ودعمه للخطوات التي اتخذتها الحكومة في تنفيذ أجندة الأوليات الوطنية. وقال يوسف أيضا إن نتائج هذا الاستطلاع كانت حافزا للحكومة لمواصلة تحسين أدائها. وأعرب يوسف عن تقديره لدعم المجتمع لأداء الحكومة. فالأخبار المتوالية ذكرت وزارة الخارجية الإندونيسية أنه لم تكن هناك مقاومة بالأسلحة الحادة من المواطنين الإندونيسيين الذين وقعوا ضحايا لإطلاق نار على يضربات وكالة تعزيز القوات البحرية الماليزية في ماليزيا. ووفقا لبيان مكتوب من مدير حماية المواطنين الإندونيسيين بوزارة الخارجية جودة نوغراها يوم الأربعاء التقت السفارة الإندونيسية في كوالالمبور بأربعة مواطنين إندونيسيين كانوا يطلقون النار على الضحايا الذين كانوا يتعرضون لإطلاق النار. تم علاجه في مستشفى سردام ومستشفى كلان في ماليزيا يوم الثلاثاء. وبحسب جودة تم التعرف على اثنان من الذين تم علاجهما وهما في حالة مستقرة قادمين من مقاطعة رياو، بينما لم يتمكن الاثنان الآخران من تقديم المعلومات لأنهما لا يزالان في حالة حرجة بعد الجراحة. وأوضح الضحيتين اللتين كانت حالتهما مستقرة أنه لم تكن هناك مقاومة بالأسلحة الحادة من الركاب الإندونيسيين ضد ضباط قوات البحرية الماليزية. وقال جودة إن وزارة الخارجية والسفارة الإندونيسية في كوالالمبور تتعين أيضا بعملية إعادة مواطن إندونيسي توفي من مقاطعة رياو إلى إندونيسيا، ومن المقرر أن تتم إعادة جثته يوم الأربعاء. كما شجعت وزارة الخارجية السلطات الماليزية على إجراء تحقيق شامل في حدث إطلاق النار بما في ذلك احتمال الاستخدام المفرط للقوة. وفي وقت سابق في 24 من يناير وقع 5 مواطنين إندونيسيين ضحايا لإطلاق النار من قبل ضباط القوات البحرية الماليزية في حوالي الساعة 3 صباحا بالتوقيت المحلي. الوقت على متن سفينة في مياه تانجونغ رو بسلانغار بماليزيا. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية روليانشا سوميرا إن جميع أفراد القوات المسلحة الإندونيسية ورجال الشرطة العاملين في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية كونغو الديمقراطية في حالة آمنة. وفي رسالة قصيرة في جاكرتا يوم الثلاثاء قال روليانشا إن جميع الموظفين يتمتعون بالصحة جيدة وآمنين. وأوضح أن إندونيسيا لديها حاليا 1051 فردا مشتركا من الجيش الإندونيسي ورجال الشرطة يخدمون في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام. ووفقا له فإن الحكومة الإندونيسية تراقب عن كثب توترات الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية بقلق عميق. وستراقب الحكومة الإندونيسية عن كثب تطور الوضع على الأرض اندلاء اشتباكات مصلحة في جمهورية كونغو الديمقراطية. وذكرت وكالة الأنباء التركية الأناضول أن متمردي حركة 23 مارس أغلقوا يوم الأحد المجال الجوي فوق غوما بحجة قيام قوات التحالف الداعمة للنظام كينشاسا في الكونغو بتحميل قنابل في المطار. فالأخبار المتوالية تسجى وزارة الإسكان والمناطق الاستيطانية مطور الإسكان المدعومين على الحصول على شهادة المباني الخضراء الصديقة للبيئة، وقال إن بناء منزل صديق للبيئة يوفر قيمة راحة إضافية لساكنيه خاصة من الناحية الصحية. قال المدير العام للمناطق السكنية بوزارة الإسكان والمناطق الاستيطانية فتره نور بجاكرتا يوم الأربعاء إن الحكومة تقدم المساعدة للبنية التحتية العامة والمرافق بجزء أكبر لمطور الإسكان المدعومين الذين لديهم شهادات المباني الخضراء كما ما دامت الميزانية متوفرة. ذكرت وزارة الإسكان والمستوطنات أن برنامج 3 ملايين منزل يحتاج إلى الاهتمام بإدارة النفايات. صرح مدير عام للإسكان الريفي بوزارة الإسكان والمواطنة الاستيطانية عمران أن تنفيذ برنامج بناء 3 ملايين منزل يحتاج أيضا إلى الاهتمام بإدارة النفايات المنزلية وبصرف النظر عن القدرة على جعل البيئة السكنية نظيفة وصحية، فإن الإدارة الجيدة للنفايات يمكنها تحسين الرفاهية وبناء ثقة حياة جيدة. ختام الأخبار. قال وزير التجارة الإندونيسي بوني سانتوسو إن إندونيسيا وماليزيا اتفقتا على تعزيز التعاون الاستراتيجي بما في ذلك في مجالات التجارة والاستثمار والتي يرتبط أحدها بإدارة صناعة زيت النخيل. وكان هذا التعاون أحد الأشياء التي تم الاتفاق عليها في اجتماع الرئيس برابو سوبيانتو مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في كوالا لومبور بماليزيا، نقلا عن بين صحفي صادر عن وزارة التجارة يوم الثلاثاء. أعرب الوزير بوني سانتوسو عن تقديره لدعم ماليزيا في زيادة التعاون في قطاع زيت النخيل، وقال إن وزارة التجارة مستعدة لمتابعة الجهود المختلفة لتعزيز التعاون في هذا المجال قطاع زيت النخيل. وأوضح الوزير بوني سانتوسو أن إندونيسيا تأمل أن يستمر التعاون بين إندونيسيا وماليزيا للتغلب على ظهور عقوبات جديدة لتصدير زيت النخيل في مختلف البلدان. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.
من جاكرتا نقدم إليكم تعليق الإذاعة على الأنباء. أندونيسيا وماليزيا تعززان التعاون في قطاع زيت النخيل. من نتائج زيارة الرئيس الأندونيسي برابو سوبيانتو إلى ماليزيا مؤخرا كان الاتفاق على تعزيز التعاون بين أندونيسيا وماليزيا في قطاع زيت النخيل. تم التوصل إلى هذا الاتفاق عندما رافق وزير التجارة الأندونيسي بودي سانتوسو الرئيس برابو سوبيانتو للقاء رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في كوالالمبور بماليزيا يوم الاثنين 27 من يناير. في الاجتماع قال الرئيس برابو إن كل دولة زارها كانت تقول دوما أنها بحاجة إلى زيت النخيل، لذلك فهناك أمل دوما أن يتم تحسين التعاون بين أندونيسيا وماليزيا في هذا القطاع باعتبارهما أكبر منتجي زيت النخيل في العالم. تقوم أندونيسيا وماليزيا بتوريد 80% من زيت النخيل إلى السوق العالمية. من هنا فإن التعاون بين الطرفين مهم جدا للسيطرة على تجارة زيت النخيل. علاوة على ذلك تواجه تجارة زيت النخيل عقبات من جانب الدول المتقدمة بحجة أن زيت النخيل بيسبب في إزالة الغابات. مع ذلك تمكنت أندونيسيا من التغلب على هذه العقبات من خلال الفوز في نزاع بشأن زيت النخيل في منظمة التجارة العالمية ضد التمييز الذي مارسه الاتحاد الأوروبي مؤخرا. بشكل عام ذكرت لجنة منظمة التجارة العالمية أن الاتحاد الأوروبي يمارس التمييز من خلال منح معاملة أقل تفضيلا للوقود الحيوي القائم على زيت النخيل القادم من أندونيسيا مقارنة بالمنتجات المماثلة القادمة من الاتحاد الأوروبي مثل بذور اللفت وعبد الشمس. يميز الاتحاد الأوروبي أيضا في المعاملة ويمنح المزيد من الفوائد للمنتجات المماثلة مثل فول الصويا المستورد من دول أخرى. إضافة إلى ذلك قامت لجنة منظمة التجارة العالمية بتقييم أن الاتحاد الأوروبي فاشل في مراجعة البيانات المستخدمة لتحديد الوقود الحيوي، وذلك ضمن فئة تحويل الأراضي لزيت النخيل عالية المخاطر أو خطر تغيير استخدام الأراضي غير المباشرة المرتفعة. كانت هناك أوجه قصور في إعداد وتطبيق المعايير وإجراءات الحصول على شهادة مخاطر استخدام الأراضي غير المباشرة المنخفضة في مجال التوجيه الثاني للطاقة المتجددة. بناء على ذلك فإن الاتحاد الأوروبي ملزم بتعديل السياسات الواردة في لائحة المفوضية التي تعتبرها اللجنة انتهاكا لقواعد منظمة التجارة العالمية. هذا وقد رحبت أندونيسيا بقرار لجنة منظمة التجارة العالمية، ولكن العقبات لم تختفي فورا بل وسوف تكون هناك عقبات أخرى تتعلق بالمنافسة التجارية. لذلك التعاون مع زملاء أندونيسيا في إنتاج زيت النخيل أمر مهم جدا، ويجب أن تكون الدولة المنتجة لزيت النخيل قادرة على إثبات أن التجارة أو تجارة زيت النخيل لا تضر بالشعوب، بل على العكس من ذلك فهو يهدف في الواقع إلى رفاهية الشعب. إلى هنا ننهي تعليق الإذاعة على الأنباء، قدم لكم من جاكرتا إندونيسيا.
أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم سأقدم إليكم البرنامج اليوم في التاريخ، ونبدأ بأحداث 8 من يناير 1912 تأسس المؤتمر الوطني الأفريقي. المؤتمر الوطني الأفريقي هو حزب سياسي يسار الوسط في جنوب إفريقيا. حكم الحزب جنوب إفريقيا منذ حصوله على سلطة الأغلبية في مايو 1994. تأسس المؤتمر الوطني الأفريقي في 8 يناير 1912 في بلومفونتين لحماية حقوق السود. حتى عام 1923 كان يسمى هذا الحزب المؤتمر الوطني لجنوب إفريقيا. هذا الحزب هو الحزب الوحيد الذي يحكم جنوب إفريقيا منذ عام 1994، وتضاءل الدعم للمؤتمر الوطني الأفريقي في انتخابات 1999، لكنه استعاد الدعم في الانتخابات التالية في عام 2004. ونخطو إلى أحداث من يناير 1996. رهانة مبندوما في 8 من يناير 1996 في مبندوما في جايا ببابوا، احتجز الجناح العسكري لمنظمة بابوا الحرة بقيادة كيلي واليك 26 عضوا من فريق بعثة لورينز 95 كرهائي، رفعت حادثة أخذ الرهائن اسم واليك دوليا لأن أعضاء بعثة لورينز 95 كانوا يتألفون أيضا من مواطنين دوليين. وأصدر أخذ الرهائن عن مقتل 2 من الرهائن، وكان حدث إطلاق النار في تيميكا عام 1996 التي أودت بحياة 16 شخصا. انتهى هذا الحدث بعد 130 يوما في عملية مبندوما إطلاق سراح الرهائن بواسطة فرقة الجيش الخاصة كوباسوس بقيادة رابو سوبيانتو في 9 من مايو 1996. وننتهي بثامن من يناير 2003، تهطم طائرة الخطوط الجوية التركية رحلة 634. رحلة الخطوط الجوية التركية رقم 634 هي طائرة محلية من المقرر أن تطير من مطار أتاتورك في إسطنبول إلى مطار ديارباكر في جنوب شرقي تركيا في 8 من يناير 2003 الساعة 18:19 بتوقيت العالمي المنصف. بسبب سوء الأحوال الجوية اصطدمت الطائرة بمنحدر وانقسمت الطائرة إلى 3 وقع انفجار أصدر عن مقبل 75 من ركابها البالغ عددهم 80 وطاقم الطائرة بينهم الطيران. بناء على التحقيق تسبب سمك الضباب في عدم تمكن الطيران من الرؤية بوضوح وهو أحد عوامل الحادث. أيها المستمعون، بهذا البرنامج اليوم في التاريخ.
Yeah. And all the good things you did too. Don't stop and tell me more. Love you is hurt sometimes. I'm standing here, you just don't buy. I'm always here, you just don't feel. More is don't wanna feel. Don't wanna be hurt that way. It doesn't mean I'm giving it up. I wanna give you more and more and more and more. And when I see that smile upon your face, in your eyes you had it all. And when I hear your super electrical voice,
أيها المستمعون الأعزاء، لازلتم في تواصل مع Voice of Indonesia. من إندونيسيا يصل صوتنا إلى كل العالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voinews.id/arabic أو على تطبيق RRE Digital. والآن سنقدم إليكم جديد إندونيسي ضمن برنامج إندونيسيالي. مرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج إندونيسيالي. القوات البحرية الإندونيسية تستعد للمشاركة في خلق السلام العالمي من خلال عقد ندوة القساوسة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ للعام 2025. يحافظ الجيش الوطني الإندونيسي على التزامه الراسخ بدعم الاستقرار الإقليمي والسلام العالمي. يتجلى هذا الالتزام من خلال المشاركة في المنتديات الدولية وتنظيمها مثل ندوة القساوسة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ للعام 2025. قد عبر عن ذلك نائب رئيس أركان الجيش الوطني الأندونيسي للقوات البحرية نائب الأدميرال إيروين ألديد هارما عند افتتاح ندوة القساوسة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مدينة بوجور بمحافظة جاوة الغربية يوم الاثنين 27 يناير. قال أروي إن ندوة القساوسة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي منتدى دولي يهدف إلى الجمع بين ضباط النمو العقلي ورجال الدين من مختلف الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومحيطها. سجل حضور عشرات الضباط من 28 دولة في المنتدى. سيستمر هذا المنتدى لمدة 3 أيام من 27 يناير إلى 29 منه. صرح أروين أنه من خلال هذه الندوة يمكن لجميع ضباط النمو العقلي تبادل المعرفة والفهم حول النمو العقلي للجنود. بحسب قوله فإن النمو العقلي للجنود يجب أن يتم بهدف إنشاء أفراد لديهم رؤية في خلق السلام العالمي. أوضح أروين أيضا أنه من خلال حمل موضوع تعزيز السلام والوحدة من خلال التعاون بين الأديان في العالم تهدف ندوة القساوسة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 2025 إلى تعزيز وتوفير فهم للدور المهم الذي يلعبه ضباط النمو العقلي في تشكيل القوة العقلية لأفراد القوة البحرية والحفاظ عليها وتحسينها. أضاف عن ندوة القساوسة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ليست مجرد منتدى للنقاش، بل هي أيضا خطوة حقيقية نحو التعاون بين الأديان والثقافات في مواجهة التحديات العالمية.
This symposium is held to achieve several important objectives.
تم تنظيم هذه الندوة لتحقيق عدة أهداف هامة. نحن نأمل في بناء تفاهم أفضل بين الزعماء الدينيين وتطوير توصيات وحلول ملموسة للسلام العالمي من خلال نهج روحي وبناء شبكة قوية بين الدول المشاركة. كما يهدف هذا المنتدى إلى التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تعزيز التعاون بين الأديان لمواجهة التحديات العالمية. يأمل إيروين أنه بفضل روح التكاتف والتسامح يمكن لهذه الندوة أن تقدم مساهمة إيجابية في الجهود الرامية إلى خلق عالم أكثر سلاما وتناغما. إلى هنا نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج أندونيسيالي قدمت لكم عبر أثير إذاعة صوت أندونيسيا من جاكرتا أندونيسيا. إلى اللقاء في الحلقات القادمة إن شاء الله.
Nada kasih ku rasakan membara dalam hatiku.
Nada kasih ku ungkapkan dari gejolak hatiku.
Terasa mekar terbit asmara, harum wangi sanubari.
Voice of Indonesia, al-idha'atul kharijiyah li radiyul jumhuriyatil Indonesia. Tuqaddim lakumul idha'a baramijaha bitis akhidmatin lugawiyah. Wahia al-ingliziyah wal-faransiyah wal-albaniyah wal-hulandiyah wal-isbaniyah wal-arabiyah wal-siniyah wal-yabaniyah wal-indonesiyah. بشكل يومي يتم بث هذه الإذاعة عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3325 كيلوهيرتز و 4755 كيلوهيرتز ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.boynews.id وعلى التطبيق RRE Digital. ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم. تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم.
أيها المستمعون الكرام، أنتم لا تزالون تواصلوا الاستماع إلينا في Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voinews.id/arabi أو في التطبيق RRE Digital. البرنامج الموالي هو هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية. استماع طيبا.
مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقتنا الجديدة من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، البرنامج الذي يقدم لكم المفردات الإندونيسية ويرشدكم للتحدث بها بشكل جيد. يؤدي برنامج الإذاعة هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية من قبل خدمة الإذاعة الخارجية التابعة لراديو جمهورية إندونيسيا صوت إندونيسيا، بالتعاون مع وكالة تطوير اللغة وتنميتها التابعة لوزارة التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا لدى جمهورية إندونيسيا. موضوعنا اليوم هو تحت عنوان
Menuju Tanjung Puting. Menuju Tanjung Puting
التي تعني المغادرة إلى تانجونغ بوتينغ. سنسمع فيما يلي إلى محادثة بعنوان
Saya selalu bangun pagi.
والتي تعني أنا دائما أستيقظ مبكرا. جرت هذه المحادثة بين كريس وهو مدون فيديو من أستراليا، ونومي مرشدة سياحية من أحد الفنادق في بانكالنبون بكاليمانتان الوسطى. يخبر كريس نومي عن عاداته اليومية. دعونا نستمع إلى محادثتهم.
معاف كريس، kita harus berangkat pagi-pagi untuk bisa melihat orang hutan.
Tidak apa-apa, saya selalu bangun pagi.
Kalau begitu, mari kita berangkat.
بعد الاستماع إلى المحادثة سنعرف لكم على بعض المفردات المتعلقة بموضوعنا لهذا اليوم.
Saya selalu bangun pagi.
والتي تعني أنا دائما أستيقظ مبكرا. سنقول لها ببطء ويمكنكم تكرارها بعدي.
Saya selalu bangun pagi.
والتي تعني أنا دائما أستيقظ مبكرا.
Saya.
والتي تعني أنا.
Selalu.
والتي تعني دائما.
Bangun.
والتي تعني استيقظ يستيقظ.
Berangkat.
والتي تعني ذهب يذهب.
Pagi.
والتي تعني صباحا مبكرا.
Melihat.
والتي تعني رأى يرى.
Orang utan.
والتي تعني إنسان الغاب.
Tidak apa-apa.
والتي تعني لا بأس به.
Kalau begitu.
والتي تعني إن كان كذلك.
Mari.
والتي تعني تعالى. في ثالث المحادثة سمعتم الجملة
Saya selalu bangun pagi.
والتي تعني أنا دائما أستيقظ مبكرا. وفي تلك الجملة توجد العبارة
selalu
بمعنى دائما. تعد كلمة
selalu
التي تعني دائما ظرفا بالنسبة لنشاط كريس المعتاد هو
bangun pagi hari
مما يعني الاستيقاظ مبكرا. والآن هيا بنا نستمع إلى نماذج أخرى من استخدام الظرف
selalu
والذي يعني دائما لإظهار النشاط الذي يصبح عاديا.
Saya selalu makan pagi sebelum pukul 8. Saya selalu makan pagi sebelum pukul 8.
والتي تعني أنا دائما أتناول وجبة الإفطار قبل الساعة 8 صباحا.
Chris selalu membawa motornya kemanapun.
والتي تعني يأخذ كريس دراجته النارية دائما إلى كل مكان. للتعبير عن معرفة الوقت هناك عدة تعبيرات شائعة الاستخدام من قبل الإندونيسيين، ومن هذه العبارات
ديني هاري
والتي تعني عند الفجر،
باجي
والتي تعني في الصباح الباكر،
سيانغ بولونغ
والتي تعني في منتصف النهار،
لاروت مالام
والتي تعني في وقت متأخر من الليل. وضع التعبير بمثل تلك العبارة الفروق الدقيقة
سانغت
والتي تعني جدا. قبل إنهاء برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، دعونا نستمع إلى المحادثة مرة أخرى باللغة الإندونيسية.
Maaf Chris, kita harus berangkat pagi-pagi untuk bisa melihat orang hutan.
Tidak apa-apa, saya selalu bangun pagi.
Kalau begitu, mari kita berangkat.
مستمعينا الأعزاء، نكتفي بهذا القدر حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، والتي كانت بعنوان
Saya selalu bangun pagi
والتي تعني أنا دائما أستيقظ مبكرا. نرجو أن يكون درسنا اليوم مفيدا لمن أراد أن يتعلم اللغة الإندونيسية، وسوف نلتقي بكم مرة أخرى بموضوعات أخرى في الحلقات القادمة إن شاء الله. أنا دانيال وزميلتي
فانوف،
شكرا على حسن اهتمامكم وإلى اللقاء.
أيها المستمعون الأعزاء قد استمعتم الأغنية آنفا ونذكركم أنتم لا تزالون معنا في الاستماع إلى Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم ويمكنكم الاستماع إلينا عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voinews.id/arabic أو بالتطبيق RRI Digital. والآن سنقدم إليكم البرنامج حول الموسيقى الإندونيسية ومطربها وهو برنامج منوعة الأغاني.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia min Indonesia ilal alam. Azail mustami'ina nuqaddim lakum ahniya min jazirah Bali bi unwan Jenggot Uban. Tahtawi Kalimantan ahniya Jenggot Uban ala muhadasa Lenatifal sagir wa jadahu al-ajuz Yas'ar atifal asagir bil pudul tujah sa'ar al-jad Abiyat wal-qarab min anfuhu wa jibhatuh wa wajanatai Yas'al tipal aman Iza kana jaduhu ladai Sa'al abiyad munzu waladatu Yasroh al-jad anahu lam yakun ladai Sa'al ramadi ila inda kubar istima sa'id
مستمعي Voice of Indonesia الكرام حيثما كنتم إلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم اليوم ضمن برامج القسم العربي وشكرا على متابعتكم وتواصلكم معنا وتستمر فيما بعد برامج الإذاعة باللغة الإسبانية فابقوا معنا دوما في الاستماع إلى برامج Voice of Indonesia من إندونيسيا حيث نخاطب العالم بلغات مختلفة عبر الموجة القصيرة بذبذبة قدرها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id/arabic أو في التطبيق RRI Digital ولا تنسوا أيضا مستمعين الكرام الإعجاب والتعليق على صفحتنا في الفيسبوك The Voice of Indonesia أو على حسابنا الإنستغرام voice.of.indonesia أو على حسابنا x@voindonesia ويمكنكم أيضا اتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وهو voi@voinews.id
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia. Transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgués. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.weños.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La Embajada de la República de Indonesia en Kuala Lumpur ha recibido información de que el ciudadano indonesio con la inicial B, que fue víctima de un tiroteo por parte de la Agencia de Fortalecimiento Marítimo de Malasia, puede ser repatriado después de completar el proceso de autopsia. Mientras miembro de la Comisión 1 de la Cámara de Representantes de Indonesia pidió al gobierno de Indonesia que forme un equipo de investigación para investigar a fondo los disparos contra los trabajadores migrantes indonesios en Malasia. El ministro de Comercio, Budi Santoso, dijo que Indonesia y Malasia acordaron fortalecer la cooperación estratégica